بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيل الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، توقفنا عند كلمة نحو ولفظة مثل، خلاف بينهما، لعلنا نستكمل أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث قل ثم قال، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه راوي الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوء نحو وضوء هذا، قال القسطلاني أي مثله. لكن بين نحو ومثل فرق، من حيث إن لفظ مثل يقتضي المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجان عن الوحدة، بحيث يخرجان عن الوحدة. يعني لو أتيت بصورة لزيد، صورة مكررة، التقطتا في لقطة واحدة، تجد بينهما فرق؟
لا
أبدا، لا فرق بينهما البتة. لكن الفرق بينهما يأتي من إيش؟
مغايرة،
من جهة ما يقتضي الخروج عن الوحدة. واحدة. هما اثنتان على كل حال.
نعم.
وذكرنا ما يتعلق بشرط الشيخين عند
الحاكم.
الذي استقر عليه القول وهو المرجح وهو الذي يشهد له واقع المستدرك، لأن المستدرك إذا خرج حديثا خرج لرواته الشيخان قال على شرط الشيخين، وإذا خرج حديثا خرج لرواته البخاري دون مسلم أو لأحدهم قال على شرط البخاري وكذلك على شرط مسلم، وإذا خرج حديثا من طريق من لم يخرج له البخاري ولا مسلم قال صحيح الإسناد، ولا يقول على شرط هذا ولا على شرط هذا. هذا هو الذي ترجح من خلال الاستقراء لكتاب المستدرك، والذي رجحه عامة المتأخرين بالاستقراء من كتاب المستدرك، وإن كان هناك أقوال في المسألة لكن هذا هو الراجح، بدليل أن الحاكم يقول هذا الكلام حينما يكون مطابقا لما ذكرنا. وفي حديث من الأحاديث قال وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لقلت صحيح على شرط الشيخين، لأن الشيخين خرجا لأبي عثمان النهدي لكنهما لم يخرجا لأبي عثمان التبان، فدل على أنه يريد بشرط الشيخين رجال الشيخين. إذا تقرر هذا نأتي إلى المقدمة، نأتي إلى المقدمة،
مقدمة الكتابة،
مقدمة المستدرك. نعم. حينما يقول أنا أستعين الله على إخراج أحاديث تحتج بمثلها الشيخان، إرادة مثل الأحاديث هذا ما هو بوارد، لأنه يستدرك على الصحيحين.
صحيح.
فهي غيرها بيقين.
نعم.
بيقين. إذا ما بقي إلا الرواة، هل هو يحتج بمثلهم أو بهم أنفسهم؟
إن احتج بهم أنفسهم صار على شرط الشيخين.
نعم، لكن هو يخرج أحاديث احتج بمثلهم الشيخان، احتج بمثلهم، والمثلية غير المطابق غير أنفسهم.
صح.
كيف يجاب عن مثل هذا؟
هذا ما طلبنا الإخوة والأخوات أن يبحثوا خلال مدة،
لأنه ما قال أنا أستعين الله في إخراج أحاديث احتج برواتها الشيخان، نقول أنفسهم، احتج بمثلهم. احتج بمثلهم، والمثل غير الشيء.
صحيح.
ظاهر؟
ظاهر.
الحافظ بن حجر يقول أن الحاكم استعمل هذه الكلمة المثل في حقيقتها ومجازها، في حقيقتها ومجازها في آن واحد. كيف؟ يقول إذا خرج الحديث من طريق رواة احتج بهم الشيخان أنفسهم نعم، صار استعماله للمثلية حقيقة ولا مجاز؟
حقيقة.
لا، لأن المثل غير النفس. يعني إذا خرج الحديث عن طريق رواة لم يحتج بهم الشيخان، لا يوجد ليس لهم ذكر في الصحيحين، لكنهم يساوونهم في المرتبة على من وجهة نظر الحاكم. الاستعمال المثلية هنا حقيقية.
صحيح.
وإذا خرج أحاديث لرواة
احتج بهم
الشيخان أنفسهم،
ما يكون مثلية.
قلنا ما تكون مثلية، تكون مطابقة. إذن استعمل المثلية فيما هو أعم من حقيقتها ومجازها. ويذكر في ترجمة القاضي شريح أنه جاءه شخصان خصومة، فادعى المدعي قال إني قلت لفلان الماثل بين يدي القاضي المدعى عليه، وقد رأيت في يده ثوبا، اشتر لي مثل هذا الثوب. فاشترى لي الثوب نفسه. الآن نفذ المطلوب ولا ما نفذ؟
نفذ وزيادة.
لا، هو يقول أبي مثل.
طيب جاء
شوف، حينما يبين له أنه مغبون أو يريد أو يرغب عن السلعة
يحتاج
بمثل هذا
علل.
يقول أنا ما قلت له اشتر لي الثوب، قلت اشتر لي مثل هذا الثوب. فحكم القاضي شريح بإلزامه بأخذ الثوب، وقال لا أشبه بالشيء من الشيء نفسه. فالحاكم حينما يقول احتج بمثلها ويقول على شرط الشيخين والرواة هم أنفسهم، استعمل المثلية في غير حقيقتها. وإذا كانوا غيرهم، غير هؤلاء، غير من يحتج بهم الشيخان مع المماثلة في الأوصاف لا في الأشخاص،
صارت المثلية
حقيقية.
جيد.
طيب نعود إلى الحديث. قال ولفظ قسطلاني ولفظ نحو لا يقتضي ذلك، يعني لا يقتضي المساواة مثل. ولعلها استعملت هنا بمعنى المثل مجازا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، قاله ابن دقيق العيد. أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، قال ابن دقيق العيد. يعني بعض وسائل الوضوء لا توجد المماثلة فيها، كونه يغسل العضو مثلا اليد مثلا، يبدأ بها من الأصابع ويسبغ فيها الوضوء، يغسلها ثلاثا، أو يبدأ بها من المرفق إلى الأصابع،
هذه مثلية ولا لا؟
هذه ليست مثلية، لكن هل ترك المثلية هنا قادح في تحقيق الموعود ولا لا؟
لا، غير قادح.
طيب، يعني من الطرائف أن يذكر في تفسير سورة النمل لما أرسلت الهدية، لما أرسلت الهدية وفيها جواري وغلمان، كذا جارية وكذا غلام، وألبستهم لباس واحد، وقالت انفرق بينهم فهو نبي. هذا يذكر في التفسير. وما يذكر في التفسير لا يلزم أن يكون
صحيحا،
لا سيما أنه لا يستند إلى
دليل شرعي.
نعم، لا يستند إلى قول معصوم. طيب، الشكل ما يمكن أن يفرق بينهم على حد ما جاء في القصة، لكن سليمان أمرهم بالوضوء، فقال إن بدأوا بالمرافق فهم إناث، وإن بدأوا بالأصابع فهم ذكور.
والسبب
الله أعلم، لكن هذا كلام لا أصل له ولا قيمة له.
صحيح،
لا قيمة له. لكن هذا من ما يتعلق بموضوعنا. يقول: أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، قاله ابن دقيق العيد. قال البرماوي في شرح العمدة: وإنما حمل نحو على معنى مثل مجازا أو على جل المقصود، لأن الكيفية المرتب عليها ثواب معين باختلال شيء منها يختل الثواب المرتب. قال البرماوي شرح العمدة: وإنما حمل نحو على معنى مثل مجازا أو على جل المقصود، لأن الكيفية المرتب عليها ثواب معين باختلال شيء منها يقتل الثواب المرتب، بخلاف ما يفعل لامتثال الأمر مثل فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكتفى فيه بأصل الفعل الصادق عليه الأمر. يعني من توضأ مرة يحصل له الثواب الموعود في الحديث، بس ما توضأ ثلاثة يعني ما يحصل له.
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة،
لكن في هذا الحديث الثواب المرتب في هذا الحديث
على ثلاثة
يحصل له امتثال الأمر: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى آخره. يحصل له الثواب المرتب على مطلق الوضوء، لكن المرتب على هذا الفعل لا يحصل له لتخلف المثلية. لأنه يقول كلام دقيق: وإنما حمل نحو على معنى مثل مجازا أو على جل المقصود، لأن الكيفية المرتب عليها ثواب معين باختلال شيء منها يختل الثواب المرتب لو قلت مثلا: من أحضر لي كذا بعدد معين فله كذا، من أحضر لي 100 نسخة من كتاب مثلا التجريد الذي بين أيدينا فله 1000 ريال، جاء واحد من 99 نسخة، يستحق 1000؟ لا يستحق. لماذا؟ لأنه اختل ما رتب عليه فيختل المرتب. وإنما يقول: أو على جل المقصود، لأن الكيفية المرتب عليها ثواب معين باختلال شيء منها يختل الثواب المرتب، بخلاف ما يفعل لامتثال الأمر. الأمر مطلق، ما في كيفية معينة تبرأ العهدة بتحقيقه على الوجه الشرعي، سواء كان كاملا أو مجزئا، بخلاف ما يفعل لامتثال الأمر مثل فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكتفى فيه بأصل الفعل الصادق عليه الأمر. انتهى. يعني ما تتحقق فيه ما يترتب عليه صحة الفعل بغض النظر عن كماله وإجزائه. يقول النووي في شرح مسلم: إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره.
اللهم صل عليه وسلم.
إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوء ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. يقول ابن حجر: قلت: لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان، ولفظه: من توضأ مثل هذا الوضوء. وله في الصيام من رواية معمر: من توضأ وضوئي هذا، من توضأ وضوئي هذا، وهذه تقتضي مثلية المطابقة. ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران: توضأ مثل وضوئي هذا. وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازا، ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود، والله تعالى أعلم. يقول: على هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة، لأنها تطلق على المثلية مجازا. نعم، فالراوي ما دام رأى أنها تطلق على المثلية لا يمنع من إطلاقها، لا سيما على القول بجواز الرواية ابن عنة كما هو مقرر عند جمهور أهل العلم. ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، لأن المثلية مماثلة فعله عليه الصلاة والسلام مستحيلة، لأنها المماثلة تقتضي المماثلة في الظاهر والباطن، حتى في النية، في الإخلاص، في القصد،
وهذا مستحيل.
مستحيل. ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود، والله تعالى أعلم. العيني يستدرك على ابن حجر كالمعتاد، يقول العيني: وقال بعضهم فالتعبير بنحو من تصرف الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازا ليس بشيء، لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل، لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل، يقال هذا نحو ذاك أي مثله، هذا نحو ذاك أي مثله. يعني لما أسس علم النحو، نعم علم النحو سواء كان سببه قول انحم هذا النحو أو نعم، هل المراد بالنحو
المثل،
ما المثل أو ما مثل ما عندنا نحو قريب منه، قريب منه، والأمثلة التي تذكر في أبواب النحو لا بد أن تكون متماثلة لكن لا يلزم أن تكون متطابقة. ابن حجر رد على العين في انتقاض الاعتراض، قال: قلت كأن المعترض معتقد أن المجاز ليس من اللغة، وإلا فما وجه اعتراضه؟ الاعتراض: قال بعضهم في التعبير بنحو من تصرف الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازا، يقول ليس بشيء لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل، يقال هذا نحو ذاك أي مثله. الآن اعتراض العيني واضح؟
أي
واضح. يقول التعبير بنحو من تصرف الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازا ليس بشيء لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمثل بمعنى مثل، يقال هذا نحو ذاك أي مثله. طيب المجاز، يقول ثبت في اللغة، المجاز أليس من اللغة؟
أي بلى.
بس يعني هو من فر... نعم،
هل هو ممن يراه الشيخ؟
من كلاهما يرى،
آه
يرونه، لا العيني والبن حجر يرون المجاز، لكن كون المجاز وهو من علم البلاغة، البلاغة فرع من فروع اللغة، رد عليه ابن حجر في انتقاض الاعتراض، قلت بقوله: قلت كأن المعترض معتقد أن المجاز ليس من اللغة، فما وجه اعتراضه؟ لا شك أن المراد باللغة ما هو أعم من الفروع الاثني عشر، بحيث يشمل النحو والصرف والبيان والبديع والمعاني والوضع والاشتقاق وغيرها من الفروع، نعم. فالبلاغة من اللغة، وهذا يقول لأنه ثبت في اللغة، ابن حجر يقول ثبت في اللغة مجاز، والمجاز من اللغة. طيب قد يقال إن أراد العيني بالإطلاق اللغة العرفية بما يشمل متنها وفقهها، متن اللغة يعني معاني المفردات وفيها المعاجم، وفقه اللغة ما هو بخلاف ذلك، يعني متن اللغة عندك كلمة مشكلة تريد معناها ترجع إلى القواميس والمعاجم، لكن فقه اللغة عندك معنى من المعاني وليست عندك اللفظة التي تدل عليه، فترجع إلى كتب في فقه اللغة. فقه اللغة. ثم صلى ركعتين، يقول ابن حجر: فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، ويأتي فيهما ما يأتي في تحية المسجد. فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، ويأتي فيهما ما يأتي في تحية المسجد. في كلام طويل في مشروعية ركعتي الوضوء. ركعتي الوضوء هل تثبت مشروعيتها بهذا الحديث؟ لنقول أن الركعتين من أجل الوضوء أو الوضوء من أجل الركعتين. الحديث الثواب في الحديث
مترتب
على الأمرين.
نعم.
على ما سيأتي بسطه. الثواب مرتب على الأمرين، سواء قلنا إن الوضوء من أجل الركعتين أو الركعتين من أجل الوضوء. لكن ما الذي يحل الإشكال؟ الذي يحل الإشكال حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي أن أصلي. صنيع بلال هل هو يعني ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من وجود بلال في الجنة، دخول بلال الجنة؟ نعم، هذا حق وحي نبي. نعم، هل هو لوضوئه أو لصلاته بعد الوضوء؟ السياق يدل على أنه
للصلاة،
للصلاة بعد الوضوء. هل يكفي هذا الحديث لثبوت مشروعية وسنية الصلاة بعد الوضوء؟
والأصل ذلك، لو لم يكن مشروعا لا.
يعني هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ وضوء إلا يصلي ركعتين؟
قد يكون ولم ينقل لنا.
هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعله غير بلال؟
لكن لو كان غير مشروع لبين أهل بلال.
الآن بلال فعله بمستند شرعي ولا لا؟
لا، لكنه نقله يعني.
لا، المشروعية اكتسبت من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، أما قبل ذلك
ما كان في مشروعية.
ما في مشروعية. قد يقول قائل: أنا أفعل عمل وأجتهد. ونقول له: ما في من يقرك مثل بلال، لأن مشروعية اكتسبت من
إقرار النبي،
إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لبلال. نظيره حديث عبد الله بن زيد في الأذان، نظيره حديث عبد الله بن زيد في الأذان، إنما هو رؤية. وهل الرؤية ثبت حكم شرعي؟ لا، اكتسبت الشرعية من
الإقرار،
إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نظير قصة بلال حديث الذي يقرأ بسورة الإخلاص بعد السورة
يختم بها،
يختم بها:
قال إني أحبها،
قال إني أحبها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة.
هذا الإقرار،
هذا إقرار. فهل للإنسان الذي يقول بمشروعية ركعتي الوضوء بحديث بلال أن يقول بمشروعية ختم القراءة بقل هو الله أحد في كل ركعة من الصلاة؟
الصورة واحدة،
الصورة واحدة. هذا اكتسب الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك اكتسب الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يفرق، يقول بسنية ركعتي الوضوء ولا يقول بسنية
ختم القراءة،
ختم القراءة بقل هو الله واحد. يقول عمل مشروع لكن ليس بسنة، يعني ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الإخلاص بعد كونه ما حفظ، مثل كونه ما حفظ أنه كلما توضأ صلى ركعتين. يعني إذا جردنا المسألة من حديث الباب، حديث الباب هل يدل على مشروعية ركعتي الوضوء؟ الثواب المرتب في حديث الباب على الأمرين، على الأمرين. ومعلوم أن الثواب المرتب على أمرين لا يتجه إلى أحدهما بانفراده. أن يوجد من يقول من أهل العلم أن قراءة سورة الإخلاص مشروع، لا يستطيع أن يقول أحد أنه ليس بمشروع، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومدح فاعله، لكن ليس بسنة، ما نفعل. طيب ركعتي الوضوء، في فرق بين المسألتين. التنظير مطابق ولا
التنظير مطابق؟ نعم.
لكن لماذا نقول ركعتي الوضوء ونقول أن تفعل في أوقات النهي؟ لأن هذا القائل لا رفع لها في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب. باقي وقت ولا؟ القائل يرى
نعم
وهو من من إمام تبرأ الذمة بتقليد يعني له وزنه في العلم والفقه. نعم. ولا يعني هذا أننا ذكرنا مثل هذه المسائل من باب التفقه وبحث المسائل.
أنا أعترض على قولي.
لا أبدا كلا. يعني نذكر أقوال الأئمة الكبار من الصحابة والتابعين ونناقش هذه الأقوال. لأن لا يفهم مثلا بين طلاب العلم أن هذا من باب الاعتراض على القائل. لا أبدا. يعني حنا نستفيد من القائل أكثر من غيرنا. لكن مع ذلك هل التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ كان نقول إن قراءة السورة مشروعة وليست بسنة، وسنة الوضوء سنة ومن ذوات الأسباب وتفعل في أوقات النهي على ما سيأتي. أنا بتكلم عليه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
طيب نرجئها إذن إلى حلقة قادمة يا شيخ.
يعني هل نقول إن قراءة السورة بعد قراءة الإخلاص بعد السورة هل هي بمثابة من أعاد الصلاة بالوضوء فصار له الأجر مرتين، والذي لم يعد أصاب السنة؟ فنقول إن هذا الذي قرأ السورة أثيب عليها لأنه قرأ سورتين كمن صلى مرتين، والذي لم يقرأ السورة هو الذي أصاب السنة؟ لأن هناك أمور لابد فيها يعني شيء من الدقة لابد من تحريرها.
جيد. إذن إن شاء الله نرجعها إلى حلقة قادمة أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.